بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله جميعا. الحياة مهارة، كل شيء في هذه الحياة يستحق أن يعامل كأنه مهارة مستقلة، مثل ما أن الحب مهارة، مثل ما أن الحياة كلها تعتمد على مهارات، سواء مهارات حسية أو مهارات عملية. أنت يدرسون في فن الحياة كيف تحب، ولذلك في مجموعة من الدورات اسمها الذكاء العاطفي، مهارات كيف تحب، مدري إيش، كل هذه حاجات موجودة. إذن الحب، مع أنه أحد يقول لك يا أخي الحب شعور، كيف أنا أتعلم الشعور؟ مثل الأشياء الثانية اللي هي في الحياة، زي كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تستمتع، كيف تعيش، وهذه أشياء كثيرة دائما إيش يعملوا لها دورات. إذن باختصار، المهارة هي كل ما يستطيع الإنسان أن يكتسبه، حتى وإن كانت مهارات شعورية، مهارات بس كذا إحساس، أنا أحس عشان كذا بيعلموني كيف أحس. يمكن تستغرب يعلموني كيف أحس، إيوة طيب، ما هو الدليل أنكم أنتوا قاعدين تحضرون مثل هذه الدورات وتسمونها دورات تطوير ذات. هل الإحساس يحتاج أنك أنت تتعلمه؟ أحياناً، وأحياناً كثيرة أنت بتحس بأشياء بس ما تدري إيش هي اللي أنت بتحس به. فعشان كذا هذه الحاجات تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى توصيل أفكار. أنا ما أقول لك أنك تحس بالحار والبارد وتحس بالألم وتحس بالجوع وتحس، هذه أشياء فطرية، لكن كيف تحس أنك مثلاً تبغى الطرف الآخر ينهي اللقاء؟ كيف تحس مثلا ان الطرف الاخر مشغول؟ كيف تحس انه احد يقدرك؟ هذه اشياء تحتاج انك ايش، اذا ما تعلمتها بفطرتك تحتاج انه احد يعلمك اياها. احنا ما حنتكلم في هذا الباب اليوم، لكن محاضرتنا يمكن موجهه للناس اللي هم المكفوفين، اللي هم بحاجه الى ما نقول. يعني واحد يجي يقول لك أنا ما أحتاج تعلمني كيف أنصت، أنا ما أحتاج تعلمني كيف أتكلم، أنا أعرفها، أنا ما أحتاج أنك تعلمني كيف أكل، أنا ما أحتاج أنك تعلمني كيف أشرب، كل هذه الحاجات أعرفها. لكن إيش رأيك أنه في أحد ما يعرفها؟ الكلام موجه لمن لا يعرف، أو لمن يريد أن يدرب من يعرف من لا يعرف على أن يعرف. إذن عندنا هذه الفئتين، والمكفوفين طبعا اللي هو حاب يستزيد ويستفيد أهلا ومرحبا به، والناس المهتمة بما نقول أهلا ومرحبا به. إذن يمكن كلامنا موجه في اللي ناوية تتخصص أو اللي ناوي يتخصص في تدريب المهارات الأساسية أو في مهارات الدورات، عفوا مهارات تعليم الروضات. فخلونا نبدأ بسم الله تعالى. عندنا حقيقة يعني احنا تكلمنا عن مجموعة كبيرة من البرامج اللي يتهيأ لنا اننا نحن نقدر نتناولها اليوم، لكن مستحيل. لكن خلونا اذا ما تناولناها اليوم نتفق بعدين على ان نعقد لقاء اخر لنتناول الأشياء التي لم نستطع أن نتناولها اليوم. خليني أبدأ بأهم برنامج اللي هو تعليم المهارات والأنشطة. كي تعلم الطفل المعاق بصريا المهارات والأنشطة، إيش يجب أن تعمل؟ ماذا يجب عليك أن تقوم به؟ طبعا هذه الأنشطة متنوعة، إذن لابد عليك من أخذ العوامل التالية بعين الاعتبار. حنسولف بعض السوالف، شيء تعرفه وشيء ما تعرفه. اللي تعرفه أمر ممتاز، واللي ما تعرفوه ضيفوه عندكم، ويمكن اللي تعرفوه تطوروه، أو لديكم أفكار إحنا ممكن نتشاركها مع بعض. الأمر الأول، فكر في الطريقة التي ينبغي للشخص اتباعها للقيام بالنشاط. يعني واحد يجي يقول لك كيف أفكر في طريقة؟ الآن أنت لما تخرج من بيتك وما أنت عارف فين تبي تروح، هل راح تعرف تروح لمكان ولا لا؟ تأكيد لا، أنه أنت قاعد حتسأل نفسك، طب أنا حروح يمين ولا يسار؟ حروح عند أمي ولا أروح عند أم زوجتي؟ حروح عند صديقي ولا أروح عند الجيران؟ فين أبغى أروح؟ إذن يجب علينا أول شيء أن نحدد الطريقة المناسبة لتعليم نشاط أنا أقرر أن أعلمه. إذن خلونا نركز، الأولى الأمر الأول، فكر في الطريقة التي ينبغي على الشخص اتباعها للقيام بالنشاط، واشرح له كيف يقوم بهذا النشاط شرحا مفصلا. وضح له أن أداء هذا النشاط سيساعده في حياته اليومية، وما هي هذه المجالات التي سيساعده التمكن منها وإتقانها عند قيامه بالتدرب على هذا النشاط. طيب، في واحد يجي يقول لك أنا أبغى أأكل الكفيف، أبغى الكفيف يتعلم كيف يأكل، نقول ممتاز. إذن النشاط هو إيش؟ الأكل. طيب الطريقة، كيف تبغاه يأكل؟ تبغاه يأكل بالملعقة؟ تبغاه يأكل بيده؟ تبغاه يأكل بملاعق الصينيين هذول؟ تبغاه يأكل بالشوك؟ تبغاه يأكل إيش الطريقة اللي أنت تبغى تعلم الكفيف فيها كيف يأكل؟ إذن النشاط هو الأكل، الطريقة هي ماذا؟ طيب بعدين تعال قول للطفل أنا اليوم رح نتعلم الأكل، وهذه أدوات الأكل، الأكل سكينة وملعقة وشوكة وكذا، وسوف نفعل بها كذا وكذا وكذا. طيب إيش أهمية هذا النشاط؟ عليه أنتوا قيسوا يا جماعة الخير، يعني لا حد يستعجل، ترى الليل بوله، عليه في قيس من الأنشطة اللي أنتوا تبغون تدربون المكفوفين عليها. إيش أهمية إني أعلمك الأكل؟ أول شيء تشبع نفسك، ثاني حاجة إنك تأكل بنظافة، ما تأكل بيدين أو تأكل وينكت على ملابسك شيء، ثالث حاجة إنك تكسب في المرحلة المتقدمة احترام الناس لك، لما تيجي الناس تطالع تقول والله هذا يأكل بشكل محترم، ما ينثر النعمة، ما يأذي نفسه، ما يحرق نفسه، تعرفوا متى يكون الأكل حار وكيف يتعامل معه، تعرفوا كيف يكون الأكل بارد وكيف يتعامل معه. طبعا أكل الإسكريم يختلف عن أكل الجريش مثلا، فهذه الحجرة الأولى في تدريب المكفوفين. الأمر الآخر، بين له كيف يقوم بالنشاط بأن تؤديه معه، واشرح ما تفعله، واجعله يتحدث إليك ويلمس ما تعمله. مثال ذلك إيش؟ تنظيف الأسنان أو غسل الوجه أو ارتداء الملابس. إيش قاعد يقول هذا؟ قاعد يقول لك إنه أثناء التعلم في الأنشطة ما تكونوا جامدين، ولا أنت قاعد تلقي الكلام عليه كأنه مجرد تعليمات، اعمل واعمل كذا وامسك كذا وسوي كذا ولا تعمل كذا. ها، دير بالك، أنتوا بتتعلموا حاجات في الحياة، فيجب أن تكون منفتح مبتسم، أمورك طيبة، تمسك يده، تمسك الملعقة، تخليه يمسك الملعقة في نشاط الأكل اللي احنا قلناه قبل شوية، في نشاط تنظيف الأسنان تمسك الفرشة، تفتح فمه توريه أسنانه فين، ترى عادي احنا نتكلم عن اشياء بديهية بس من اساسيات الحياة، انه هذه سنونك، شوف هذا فيها وساخة، انت لو حركت الفرشة الاسنان من فوق لتحت راح ايش تبدأ تتنظف. طب كيف احركها؟ حيجيك سؤال كيف تحركها، امسك يده وانت ايش ابدأ حرك الفرشة في فمه بيده، لكن يدك معه بحيث انه هو ياخذ من عندك المهارة وبعدين يبدأ يطبق. نفس الفكرة لما تيجي تغسل وجهك، بعض المكفوفين يترك بعض النقاط في وجهه ما غسلها، وبعض المبصرين حتى ترى، ولذلك تلاقي الأم تطالع في وجه ولدها أو بنتها تقول لها ليه ما غسلت وجهك كويس، صح ولا لا؟ فمن هنا أنت تبدأ إيش تعلم هذه الأشياء، كيف يغسل وجهه وكيف تكون يده إيش موجودة، وكيف من خلال هذا الأمر أنه يوصل الماء إلى جميع نقاط وجهه. طيب الأمر الثالث، أطلب من المعوق بصريا، لا حد يزعل من كلمة معوق، الإعاقة هي إعاقة سواء بصرية سواء ذهنية سواء سمعية، أي نوع من أنواع الإعاقات هي إعاقة، تختلف في قوتها في نسبتها مش مشكلة، بس أهم شيء أنه قال لك أنها إعاقة. اطلب من المعاق بصريا محاولة القيام بالنشاط ودعه يؤدي أكبر قدر ممكن بدون مساعدة. الحين في أنشطة يبغانا نتفق عليها، احنا عندنا أمرين، النشاط الأول أنشطة معقدة فهذه تستلزم خطوات، الخطوة الأولى الثانية الثالثة، وتحاول أنك أنت تشوف الخطوة الأولى والثانية والثالثة هل أجادها أو لم يجدها. طيب لكن إذا كان نشاط بسيط فيحتاج أنك أنت يعني تشتغل عليه. إذن النشاطات عندنا بسيطة ومعقدة، البسيطة ستكون إيصال المعلومات فيها بسيط، أما الأنشطة المعقدة فتحتاج إلى أحيانا بعض الوقت سواء طويل أو قصير حسب استجابة اللي قدامك. فأنت أطلب منه إيش؟ محاولة القيام بالنشاط، يعني أن علمناك كيف تأكل بالملعقة، يلا طبق، يلا كيف يا حلو، كيف يا ابني، كيف يا بنتي، يلا ممتازة. حتى ولو أخطأت يعني أنت ممتازة، بس لو عملتي كده أحسن، لو مسكتيها بالطريقة هذه حتكون أفضل. إحنا زي الدبش أحيانا ترى في تعاملنا، أنت ما تعرف، أنت طب كيف يتعلم ذا؟ كيف سيتعلم؟ يجب أن تقدم له المادة بسهولة، أنت ممتاز بس لو سويت كذا أفضل، يا سلام عليك يا بطل، بس لو سوي كذا ما ينكب معانا المرة الجاية. فبكذا أنت بتدي دافع أن هو يتعلم، دعه يؤدي أكبر قدر ممكن بدون مساعدة. بعض الناس لا 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 استنى استنى استنى، لا خليه يشتغل، خليه يغلط ويعرف انه غلط، عشان لما تعيدون النشاط في المرة الجاية حتكون اغلاطه ايش اقل ولا اكثر؟ لما احنا نعيد الانشطة في المرة الجاية حتكون اخطاءنا ايش اقل، فبالتالي كل ما قل الخطأ كل ما ايش وصلنا الى درجة الكمال التي نحن نريدها. قدم له المساعدة على الأجزاء التي لا يستطيع أداءها بمفرده، يعني في نقطة والله عدت عليه ما هو قادر يستوعبها، ساعده. كيف ساعده؟ بوضع يدك على يده وبين له أيضا ما يجب عليه أن يعمله، نمسكها كذا نرفع الملعقة ونلف كذا، أو نمسك الفرشة وشوف الناب هذا ما تنظف، شوف الضرس هذا اللي في المنطقة اليمنى أو في المنطقة اليسرى ما جاء المعجون، حاول أنت إيش تحرك لسانك يمين ويسار عشان تشوف هل وصل المعجون عند السن ده ولا لا، تبدأ إيش يعني بعض الحركات وكل واحد فيكم له أسلوبه، بس يعطيك المفتاح وانت بعدين ابدع. طيب تخليه يساعدك انه هو يشتغل، لانه العمل من طرف واحد ما ينفع، لازم تشتغلوا كلكم سوا، لازم ان تعملوها مع بعض هذه الانشطه. صح يدك ماسكه يده، بس مش ماسكه يده من باب القياده، لا ماسكه يده من باب التعليم، فانت بتعطيه فرصه انه يفتح الباب، وبعدين انت اذا شفته قرب فاتركه، اجعله يكمل. طبعا انتما تؤديان النشاط معا، مو انت تؤدي عنه، صح اليد يده بس يدك هي شغاله، لا تعطيه الخط وخليه هو يكمل. طيب الامر الرابع، اظهر للشخص سرورك. الله ممتاز، وهذا اللي احنا نشوفه في المعلمات الأمهات، تلاقيها تبتسم على الفاضي والمليانة. طب هي شو تسوي؟ هي قاعدة إيش؟ تحفز، تعطي دفعة من روحها، وتصل مباشرة إلى روح هذا المتعلم. طيب قلنا إيش؟ أظهر للشخص سرورك ورضاك في كل مرة تؤديان فيها هذا النشاط. معا أو بمفردة، يعني لما أنت تشتغلون سوا، واحدة تبغى تعلم واحدة كفيفة الخياطة، كيف تعلمها؟ أو النسيج، النسيج هذا يحتاج أنك أنت تجيب الخيط، يعني في خطوط طولية وخطوط عرضية، فأنت تجيب الخيط الأول، هذا الخيط الطولي خلاص ضبطته على الخشبة. طيب الخيط العرضي لازم يدخل من تحت ومن فوق يرجع يلف، فبكذا انت تبدأ ايش؟ تتعلم النسيج. فلما تيجي تشتغلوا مع بعض تعرف انك انت ايش؟ أديت المهمة ولا ما أديتها بالشكل المطلوب. هم ايش يسووا؟ يعملوا خيط لونين عشان يبين معاهم ايش اللون اللي هو ماشي صح، وايش اللون اللي فيه خربطة. وكل ما بدأوا يشتغلون مع بعض، سواء مع بعض المدرب والمتدرب، شغال تشجيع، يعني ممتاز، أحسنت، بارك الله فيك، امش. لما يتركوا خلاص تركوا، هو خلاص وصل إلى الخط اللي هو يبغاه، خلاص تركوا، معناته بدأ إيش؟ يعمل لوحده. طيب وشجعه بعبارات المدح والثناء على مجهوده. هذا متى؟ بعدين بعد ما يخلص، يعني أثناء شوف التشجيع عندنا نوعين، التشجيع أثناء العمل أنه أحسنت ما شاء الله، أيوة كذا أحسنت، يا سلام هذا الشيء اللي نبغاه، بعد ما ينتهي، بعد ما يخلص يعطيك العمل كامل، عاد امدحه بين أصحابه، كبر له راسه شوية، خلي راسه يكبر، من حقه ما هو تعب. طيب عندما يتعلم، هذه المادة الخامسة في التدريب، عندما يتعلم أجزاء أخرى من النشاط قبل المساعدة. الآن عندنا فترتين، فترة المساعدة قبل وفترة المساعدة بعد. طيب عندما يتعلم أداء أجزاء أخرى من النشاط قبل قلل المساعدة، قلل المساعدة والتعليمات. خلاص هو بدأ يشتغل، ليش تقعد تزن على راسه؟ لا قلل المساعدة، خلاص إن بدينا احنا ايش؟ نشتغل. اول كان في قيادة، الحين يصير ايش؟ تدريب. اول تدريب، الان يصير قيادة. مين يقود الثاني فيكم؟ انت ولا هو؟ حسب استجابة المتدرب. واطلب منه القيام بأكبر قدر ممكن بدون مساعدة. خلاص لأنه إيش؟ بدأ يفهم، عارف إيش دوره في أي مشروع، إحنا نتكلم في أي نشاط، مش مهم سواء في، إحنا تكلمنا الآن في ثلاثة أنشطة، في الأكل، في غسيل الأسنان، تكلمنا في النسيج، في أي نشاط تبغى تعلمه الكفيف، هذه هي الطرق يعني التي ينصح بها الخبراء. وضع يده وضع يديه ولا تشر عليه بما يفعل إلا إذا احتاج إلى المساعدة. بعض الناس ملقوف، طيب ايش رايك نسوي كذا، طيب ايش رايك لو سويت كذا افضل، لا خلوه خلوه، هو يمكن عنده فكره احسن من فكرتك، اصبر. لكن اذا طلبك قالك والله ايش رايك في هذا، كيف يجي، ماذا نفعل بـ 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 بالملعقه هذه، ما هي افضل طريقه لكي نفعل كذا وكذا، يعني هنا شاوره خلاص. لكن اذا يعني اموره طيبه فأتركه، إذا أموره طيبة دعه يتمم مهمته التي يريد. آخر أمر في التدريب، واصل تدريبه بهذه الطريقة حتى يتعلم أداء النشاط بأكمله. نحن قلنا أنه في بعض الأنشطة معقدة، في بعض الأنشطة بسيطة. الأنشطة البسيطة حتمشي معك بالسريع بالسريع بالسريع، لكن الأنشطة المعقدة لا، حتأخذ خطوات. الخطوة الأولى، طيب مثلا خلونا نعطيكم نشاط معقد، ترتيب الغرفة، ترتيب الغرفة نشاط معقد ولا عادي؟ نشاط معقد. أول شيء تبدأ بالسرير، كيف ترتب السرير نفسه. نيجي نأخذ السرير واحدة واحدة، عندنا الشرشف اللي هو الملاية اللي هي تتحط على الفرشة على الطراح، تعلموا كيف يفردها على كامل الفرشة، ما يخلي شيء. طيب بعدين تعلموا كيف يرتب البطانية، يأخذ الطرف مع الطرف ويبدأ يلم ويبدأ إيش يرتب. هذه الأشياء كلها تحتاج صراحة فيديو، ما تحتاج واحد كذا يكلمك مجرد كلام، لكن أنا قاعد أتكلم في أشياء يمكن معروفة. فتأخذ الركن مع الركن وتبدأ إيش تلم، وتمسك من الوسط وتبدأ تطبق الطبقة الثانية، وهكذا إلى أن تنتهي. تيجي تحطها فين؟ في آخر السرير. وتروح تجيب المخدة وتحطها فين؟ في أول السرير. كذا إحنا انتهينا من ترتيب السرير. طيب إذا كان في الغرفة مجموعة أشياء يعني واقعة، يجب أن تأخذ كل شيء وتضعه في مكانه. إذن أنت بالضرورة تكون عارف الأماكن. هذا نشاط معقد ويمكن يأخذ أيام، حتى ترتيب السرير نفسه ممكن يكون شيء معقد للطفل فضلا عن الطفل الكفيف. فأنت تبدأ معه حبة حبة لغاية ما توصل إما لنهاية النشاط أو لما يقنعك من هذا النشاط، وتتركه بعدين للزمن، خلوا للزمن يتعلم. عرفتوا؟ طيب طبعا يقول لك ثق يعني تماما انه بعض الانشطه تستغرق في تدريبها ايام او اسابيع عده، وهذا يعتمد على مين؟ على طبيعه النشاط ومستوى تعقيده، هذه وحده، وعدد الخطوات التي يؤديها من يتعلم هذا النشاط. أيضا من الأشياء التي يعتمدها هذا الأمر في صوت يا أخوان، أيضا من الأشياء التي يعتمدها هذا الأمر هي إيش؟ أنا عندي شغال، عندي شغال أنا ما أدري. طيب من الأشياء التي يعتمدها أيضا في التعقيد أو في إتقان النشاط إيش؟ عندنا يا أخوان بارك الله فيكم العقلية. كل الناس ليسوا مثل بعضهم، يعني أنا ممكن أتعلم كيف أصلح كمبيوتر من الألف إلى الياء، أخذه كذا وفكفكه قدامي وأبدأ أصلح فيه. واحد ثاني يقول لك لا، أنا كفاية علي أني أتعلم كيف أطبق بطانية. الناس الله سبحانه وتعالى يقول أنه أعطى لكل إنسان قدره وقدراته، فأنت شوف إيش قدرات الشخص اللي قدامك وإيش تبغى أنت تعلمه. طيب الآن خلونا نجي نتكلم عن حاجات اسمها خطوات العناية بالنفس. خطوات العناية بالنفس. الآن خلصنا تقريبا المهارات اللي لازم كل معلمة روضة مكفوفين تكون عندها أو كل مدرب مكفوفين يجب أن تكون عنده. طبعا هذه الأشياء أنتم ممكن تطبقوها في الحياة, أنتم ممكن تطبقوها في الحياة اليومية وممكن تطبقوها في أي نشاط في المستقبل. يعني مثلا تبغى تدربوا على كمبيوتر أو تبغى تدربوا على حاسوب, نفس الفكرة ترى. تجيب يده في الأول تحطها على لوحة المفاتيح وتبدأ إيش توريه هذا الزر واحد واحد وتخليه يمسك هذه الأزرار ويتعرف عليها, إما بشكلها المباشر أنك أنت تيجي تحط إيده وتبدأ تلمسه, أو تحط له برنامج مساعدة زي نظام الآلة القارئة أو غيرها من الأنظمة, نظام التعليم اللي يسمونه نظام التعليم حق صخر هذا, أو غيرها من الأنظمة اللي أنت تبغى وهي تقوم بدور ماسك اليد. ليه؟ لأن أنت لما تيجي تضغط على الزر إيش يسوي البرنامج؟ إيش يقول؟ يقول له الزر اللي هو ضغط عليه, فبالتالي هو مثل الليش ماسك يده وقاعد يقول له ترى هذا حرف الألف, هذا حرف السي, هذا حرف الباء, هذا حرف الدي, هذا مفتاح الانتر, هذا مفتاح الأسهم, هذا كذا. عرفنا؟ فهذه هي الأمور. طيب طيب هنتعرف الآن على خطوات التعلم على الأكل, كيف أخلي الكفيف يتعلم على الأكل. أحمد يقول كيف أتعامل مع المتدرب الملول؟ والله هذه تختلف, أنت إيش تبي تدربه وإيش الوقت اللي اخترته مناسب للتدريب أو لم تختره مناسبا للتدريب. هذه الأشياء طبعا أنت ب ب ب بتشوفها وبعدين أتناقش أنا وأنت فيها في آخر المحاضرة إن شاء الله. تطلع لي كذا وتقول لي والله أنا أبغى أدربه على النشاط الفلاني وقاعد, يمكن أسلوبه مو عاجبك, ها؟ يمكن أسلوب هذا الشخص مو عاجبك, غير أنت أسلوبك. طيب نجي الأكل. أول شيء يجب على الشخص الذي يعاني صعوبة الإبصار أن يأكل كباقي أفراد الأسرة الآخرين, مو تقول عشانه كفيف خلوا يلعب يحوس. لازم تتذكروا الحديث اللي يقول يا بني سلام أوامر سمي الله, يعني إيش تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم وكل بيمينك, أوامر وكل مما يليك. تعتقدون فيها حزم؟ ها ايش رايكم؟ تعتقدون فيها حزم, فيها صوت عالي, فيها ممكن تؤدى بهذا الشكل بشكل أوامر, وممكن تؤدى بشكل حب ورحمة. يا ولد قل بسم الله, قل بيمينك, قل مما يليك. هذه اليد اتركها لا تستخدمها, استخدم اليد الثانية الحلوة. هذا نسويه احنا مع اطفالنا العاديين, كيف مع المكفوفين؟ تعرف انه الطفل العادي لما تستخدم انت معاه هذه الاشارات هو يبدا يطالع في وجهك, وجهك انت يبدا يقول له كلام غير اللي يقوله لسانك. ترى اذا قال لسانك الرساله بهدوء ووجهك قالها بعصبيه مين يصدق؟ الطفل. من يصدق؟ يصدق الوجه ولا اللسان؟ طيب طبعا بالتأكيد يصدق الوجه. طيب الطفل الكفيف يصدق مين؟ يصدق صوتك ولا كلماتك؟ يا سلام عليكم. إذن الكفيف يصدق صوتك, فلو كان صوتك متشنج أول شهر حكش أنا بطلت آكل، اللي عاجبه عاجبه، اللي مو عاجبه خلوني جيعان. فتدخل في 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 شغلة ثانية، يا حبيبي يا سيدي أنا والله ما أقصد، أنا ما أدري وش هو، لا 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 سامحني ما أدري إيش، وتلاقي هو بكى وتلاقي الدنيا قلبت غم. فلا يعني أنت صوتك خليه هادي، خليه حنون، لأنه يحتاج إلى هذه الحنية في وقت التدريب الأول، يحتاج إلى الحنية في التدريب المتوسط مع صوت حازم شوية، في التدريب العالي والله أنا تعبت وأنا أدرب فيك، لا أحتاج إلى شوية حزم كمان. وكل ما زدت الحزم كل ما بدأ يحس هو بالخطر أنه لا بعد كذا حتعاقب، بعد كذا حيعاقبوني، عرفتوا؟ بس لا تكون حازم من البداية، كن حليما، كن رقيقا. طيب ليش يجب أن تأكل مثلك مثل أفراد المجتمع، مثلك مثل أفراد الأسرة؟ لأنك واحد منهم، لأن أنت واحد من هؤلاء الأفراد، فيجب عليك أن إيش؟ تأكل مثلهم. أنت إنسان ما ناقصك شيء، ما ناقصتك إلا عيونك، عيونك ما هي في يدينك، إذن يجب أن تأكل مثل الناس، فحينئذ لا يشعر بأنه مختلف عنهم بسبب عجزه، يعني عجزه البصري ليس عجزه الجسماني. طيب ولا تحاول اختيار طريقة أخرى يأكل بها إلا إذا تعذر ذلك. يعني البيت كلهم يأكلون بالشوكة والسكينة، هذا قال والله عشانه كفيف خلوا يأكل بيده، طب هو كسر البريستيج حق الأسرة، يقول لك أنه لا تحاول أنك تغير طريقة الأكل اللي بتاكل بها الأسرة إلا إذا ما قدر، أمر الله في المستقبل راح يتعلم، لكن حاليا يعني عشان ما يجوع، ما يموت جوع أو يستني أحد يأكله. طيب فيجب أن يأكل بنفس الطريقة التي يأكل بها البيت. الأمر الآخر، إذا كان الشخص قادرا على الأكل دون مساعدة قبل إصابته بالعمى مثلا، فمن الأسهل عليه أن يأكل بنفس الطريقة بعد ذلك، طبيعي. لأن ليش؟ لأن عنده بقايا، وهذا ينسحب على أشياء كثيرة في المجتمع، في الحياة. يعني الآن أنت لما تيجي تقول للكفيف اللي كف بصره أنه أنت عشانك شوفوا صرت أعمى، فحنغير معك، حنخليك تأكل بال شو اسمه، قاعد تكتب انت يا دلخ، لا حول ولا قوة الا بالله. انتبهوا يا شباب اذا في اي روابط لحد يفتحها. طيب اذن نحن نريد ان ننبه ان لا يعني انك فقدت بصرك انك لست قادرا على أداء إيش المهمات المطلوبة منك، بالعكس أنت عندك يعني أشياء تستطيع أن تفعلها أفضل من غيرك الذين هم إن كان مكفوفين من البداية. ليه؟ لأنك أنت عشت مع الناس وعاصرت الناس وتأقلمت مع الناس وأكلت مثل الناس، بس عاد العمل صار بالنسبة في حياتك شيء طارئ، فأنت لا تفقد مهاراتك لأنك عميت، لا تفقد مهاراتك لأنك عميت. طيب الأمر الثالث، إذا كان الشخص لم يسبق له الإبصار فساعده على معرفة الأنواع المختلفة من الغذاء. أيوة، ترى الفاكهة تختلف عن الخضار، والخضار نفسها في منها نوعين، نوع ورقي ونوع إيش يؤكل كذا، يعني له جسم أيضا. طبعا هذه المعلومات يمكن بديهية، لكنها ضرورية لمن يبدأ حياة التدريب أو يعني حتى الناس اللي هي بحاجة إلى معرفة هذه الأشياء. يعني مثلا التفاح يشبه السفرجل لكن هذا ليس ذاك. الجرجير يشبه الكزبرة لكن هذا ليس ذاك. يختلفون في الريحة، يختلفون في الطعام، يختلفون في النكهة، يختلفون في كل شيء، في القيم الغذائية، في كل شيء. يتشابهون في الشكل نعم، لكن يختلفون في الأداء في المهام. طيب الأمر الرابع، سيكون من الأسهل على الشخص أن يجلس دائما في نفس المكان، لا تغير مكانه. يوم أنه متعود أنه يجلس على مكان في السفرة، هذا المكان خلاص يبقى إيش؟ ماركة مسجلة باسم ماجد، ما حد يجي، هو بيجي أوتوماتيك هذا مكاني ويجلس فيه. إن كان لقي أحد ترى حتى نفسيته بتتغير، يعني بيكون في مكان جديد وفي مكان يعني ما حبه وما حب يتفاعل معه. فضع دائما طبقه والأدوات الأخرى التي يستعملها للأكل في نفس المكان في كل وجبة حتى يعثر عليها بسهولة. مو تيجي تحط له والله الطبق الإدام في الشرق وفي الوجبة الثانية حيكون طبق الإدام في الغرب. أخي رتب مرة واحدة. يعني اللي بتحضر السفرة من هي؟ هي الأم أو الخدامة أو كذا. خلاص تبدأ تصير إيش؟ عندها طبيعة إنه والله الأمور ذي حقت مثلا الكفيف ماجد أو الكفيفة هند أو خلاص أنا أسويها نفس الشيء. هاي يدربوا عليها خداماتكم، لما يجيبون خدامة قولوا لها، قولوا والله يا أي اسم حطي هذه الحاجات، هذا عشان نفر ما يشوف، أنت لازم تسوي هذا مرة واحد نفس الشكل. فيجي يلاقي سفرة مرتبة، أكل مرتب، أدواته معروف مكانها، أموره طيبة، فيبدأ إيش؟ يسمي بسم الله ويأكل. الأمر التالي، سيكون من الأسهل على الشخص، نعم ذكرنا هذا الأمر، أن يجلس في نفس المكان. طيب ضع الطعام في نفس المكان على الطبق لسهولة معرفته أو لسهولة معرفة مكانه بالنسبة للكفيف في نفس المكان. إذا كانوا من الناس اللي هم بيجلسوا على طاولات أو كذا، لكن في الأماكن يعني في البيوت العادية اللي ما فيها طاولات يجلسوا على سفر على الأرض أو يجلسوا على طبلية زي مصر، زي يعني خلي الحاجات تكون في أماكن يعني قريبة من بعضها، قريبة من بعضها، وشغلوا الوصافة، يعني واحد كذا يوصف بسهولة بهدوء، ترى يمينك في إدام، ترى في السفرة في حلا، السفرة دحين احنا في فطور، في فتلاقي موجود مربى، موجود بيض، موجود فول، موجود في العشاء حتلاقي مثلا بعض اللحوم او الدجاج او البروستد او الشاورما او كذا، هذا موجود وهذا موجود وهذا، يعني ايش توضح انت ايش اللي موجود على السفرة، او تحاول ان تقربه له بشكل ايش اكثر لطفا. عليكم السلام. طيب نيجي الآن للشرب. الآن نأتي إلى بعض الأدوات أو بعض التطبيقات في الشرب. التطبيق الأول، إذا كان الشخص قادرا على الشرب من فنجانه قبل أن يصاب بالعجز البصري فإنه يستطيع أن يفعل ذلك حتى بعد العجز البصري. نفس اللي قلناه في الأكل ونفس اللي قلناه في أشياء كثيرة وحنقوله، ترى الشخص اللي فقد بصره عنده كثير من المهارات يستطيع أن يستخدمها، مو عشان أنه خلاص انعمى، لا هو يستطيع أن يفعل كل شيء قبل أن ينعمي، فعنده كل الأدوات. طيب الأمر الآخر، إذا كان الشخص طفلا فعلمه الشرب في الفنجان أول شيء، ما تروح تجيب له كوب طويل يقعد وفي النهاية ما جاء شيء. يحاول يشرب ما جاء شيء. على بال ما أنت تكون رفعت الفنجال على فمه يكون هو طفش وشال فمه ما عاد يبغى. يقول لك عمي ما فيش أي قاعد تشربني هوا أنت. هي حلها عشان تقنعه أنه يرجع فمه ثاني مرة ويشرب. فجيب له فنجان صغير، فنجان قهوة ولا فنجان شاي أو فنجان، حتى للي ما يعرف القهوة والشاي كان حاضرين معانا في من الدول العربية ما يعرفون الفناجين هذه، فأنت تجيب فنجان صغير تماما وتبدأ إيش تشربه بهذه الفناجين، أسرع لك وأكثر في وأسهل في التحكم، لأنه يبدأ إيش بمجرد ما يقول يكون نزل ليش المشروب. طيب بعدين ضع يدك فوق يده نفس ما يسوي للأطفال، حط يدك على يده يلا 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 تلاقي شرب. طيب تمسك بالفنجان سويا، تمسك هذه تحسسني انكم داخلين مصارعة، لا يعني بهدوء، انت تمسك الفنجان هو يمسك الفنجان او انت تمسك معاه الفنجان، المهم بطريقتكم، المهم انك تحط وتوصله الفم وتخليه ايش يشرب. طيب بعدين في المرة علمه كيف يأخذ رشفة ثم يضعها مرة اخرى، يعني انت خليه هو الحين شرب، علمه كيف ينزل الفنجان من فمه ثم يضعه على وين، على المكان اللي قدامه، سواء طاولة سفرة فرشة أي شيء. طيب ساعده على ذلك عدة مرات زيه زي الطفل العادي، يلا نشرب يلا شرب، حط الفنجان فين في الأرض، المرة الأولى الثانية الثالثة. طيب طبعا مقللا المساعدة في كل مرة، المرة ذي مسكنا الفنجان، المرة الثانية لا أنت أمسك الفنجان، المرة الثالثة مثلا إيش حطيت أنا الفنجان على فمه، المرة الرابعة لا أتركه هو يحط الفنجان، المرة الخامسة كب هو الفنجان على ملابسه. المرة السادسة لا إيش أتوصل الشربة إن شاء الله إلى المعدة هنيئة مريئة. هذا كله أنت في وقت التدريب، يعني لا تمل، لا تقول والله وسخ ملابسه هذا كيف أدربه هذا مدري إيش هذا يا أخي تعبت وأنا أغسل سواليف الحريم، تعبت وأنا أغسل أنت ما تفهم، أنت تبغين تدربينه ولا تبغين تكسرينه نفسيا؟ إذا والله ما عندك الاستعداد للتدريب وما عندك الاستعداد اتركي يا أختي، خلي الشغالة شغالتكم تدربه، ما تقول لا. طيب ثم دعه يحاول بمفرده، خلاص إذا وصل من التمكن يستطيع أن يحاول بمفرده أن يشرب، وسوف يفعلها يعني ما تقلقش حيشرب بالهناء والعافية. طيب لقد جاءتني صينية أكل يبدو أنها مليئة بالخير. طيب الأمر الثالث ضع الفنجان في نفس المكان كل مرة، ما تحرك ما تحطه والله في اليمين في اليسار، ليش؟ حتى يستطيع العثور عليه بسهولة. هذا أنت يا مدرب حط الفنجان في مكانه نفس المرة، عشان إيش؟ عشان يلقاه. طيب أنت يا متدرب لا تحط المكان، لا تحط الفنجان في مكان وتغير مكانه لأنك بتنساه وبتجيب العيد بتكبه بعدين، فحاول تحرص أنك أنت تحط الفنجان اللي أنت تبي تشرب فيه أو الكوب أو الكاسة أو سموها ما شئتم، خلاص إحنا الآن نشرب وعرفنا إيش اللي لنا وإيش اللي علينا، خلاص إذن يجب علي أن أعرف أين أضع الأشياء، لازم أعرف وين أحط أشيائي عشان إيش، عشان أستخدمها ما أتلفها. طيب إخواني كل شيء واضح لغاية هذه النقطة، أبغى التكست هذا يمشي شوية أشوفه واقف. طيب حنروح إلى مهارة جديدة اسمها مهارة الاستحمام، ترويش، كيف يتعلم الكفيف كيف يتحمى, يستحمى, يتروش, يستحمى في الوطن العربي كله الظاهر, يتروش عندنا احنا في السعودية. ما ادري فين جبناها يا اخواني, والله ما ادري, علينا كلمات تروش. طيب إذن مهارات الاستحمام الأولى واحدة منهم, يعني من المهارات, يقول لك يستطيع الشخص تعلم الاستحمام بنفسه, عفوا بنفس الطريقة التي يتبعها أفراد الأسرة الآخرون. ليه؟ لأنه ليس بدعا من الرسل, هذا واحد بشر مثله مثل غيره. فأنت في الأول وفي الأخير قلنا لكم ما فقد إلا عينا أو عينين, يعني يا أعور يا أعمى, بس لكن يدينه شغالة, جسمه شغال, ما شاء الله يفرز. يجب أول شيء أن أدرب, ما أدري عندي هذه الفقرة ولا لا, خلينا نتكلم في الترويش وبعدين نتكلم في شغلة ثانية. طيب إذن الكفيف يستطيع أن يستحم بنفسه مثل الأفراد العاديين تماما, مثل أفراد الأسرة, حتى وإذا كان في سن صغيرة. لو تسألني هنا كأني سمعت سؤال واحدة من الأمهات, حتى وإن ما كتبته, حتى هو في سن صغيرة؟ نعم, حتى وهو في سن صغيرة. أنت متى تبدأين تعلمين ولدك أنه يستحمى؟ في سن كم؟ أي سن؟ فأنت علميه في نفس السن اللي علمتي فيه إخوانه وحتشوفي. وكل ما كانت الأسرة مرتبة في تدريبها لطفلها بالشكل الذي دربت به إخوانها المبصرين فسوف يؤدي نفس الأدوار بسهولة. الأمر الآخر, إذا كان الشخص لا يستطيع الذهاب إلى مكان الاستحمام بمفرده, نحط افتراضيات إنه أنا والله ولا عندنا حمام كبير الله يكرمكم ولا أي شيء, فإذا ما قدر يروح للحمام لمكان الاستحمام المروش ولا البانيو ولا المكان اللي تحته المكان اللي حق الخلاط, هذا حق الحمام اللي يصب على المكان الذي يجب أن أقف تحته حتى أستحم, إذا كان ما يعرف, يقول لك ثبت خيطا أو حبلا لكي يتبعه الشخص ليصل إليه. طيب ما هي عيب ترى, خاصة في التدريب الأول, أنك أنت تحط مثلا خيط من الغسالة اللي هو يعرف مكانها, تثبته في البسبوس حق الغسالة إلى البسبوس حق الخلاط, سواء كان في مكان البانيو أو في مكان أرض أو في مكان مروش من البلاط, هذا يطلعوا عليه دكة بسيطة أو أي شيء. فاعمل نقطة من إلى وما هو عيب, يعني بعدين شيلوها, بس إذا قررتوا أنكم يجب أن يستحم هذا الكفيف فيجب أن تضبطوا بعض الأمور. طيب عندنا أيضا مجموعة من المهارات اللي هي برضها مرتبطة بهذا الأمر, النظافة الشخصية. الأمر الأول, علمه كيف ينظف أسنانه من الداخل والخارج. أول نوع من أنواع النظافة اللي هي نظافة الأسنان, علمه كيف ينظف سنونه من جوا ومن برا, سولفنا فيها كثير قبل شوية. طيب أيضا علمه تمشيط شعره كل يوم, وهي تمشيط الشعر محتاجة تعليم عادي, يعني المرة الأولى خذ المشط وحط يده عليه وخليه يمرره على رأسه إلى بالطريقة اللي أنت تبغاها حسب شعره, إما من وراء القدام أو من قدام لورا حسب ما يستجيب شعره, أو حسب تكييفة شعره, أو حسب التصفيفة اللي أنت أو أنت تبغى تعلمها لابنك. هذه واحدة من أسرار إيش أو من مهارات النظافة. طيب المهارة التالية, يجب أن يتعلم الشخص على استخدام الحمام بمفرده, مشكلة هذه إذا لم يستطع الكفيف أن يتعلم استخدام الحمام بمفرده. استخدام الحمام بمفرده هذه يعني ينبني تحتها كيف يغسل يدينه، كيف يغسل جسمه، كيف يغسل الخارج من السبيلين، كيف يعني ينقل الفضلات من جسمه إلى المكان الصحيح، ما يرميها على البلاط أو يرميها على مكان معين في، يعني يجب أن يفهم. وأفضل طريقة لهذا الأمر هي استخدام أشياء ذات دلالات واضحة. يعني لما تيجي تقول لي والله الكرسي العربي اللي هو تجلس وتثني رجولك وتديها، لا هذا يمكن غير مناسب للكفيف ويحتاج إلى تدريب شوية طويل عليه. لكن تقول لي وحدة، طيب يا أخي أنا أروح أثث بيتي من جديد لأن أنا ما عندي هذه الكراسي الفرنجية، نقول لك في كراسي تستخدم موجودة في السوق، توضع على الكراسي هذه المسمى عربية ويجلسون عليها، وطبعا تشال، يعني يمكن تشيليها بعدين على شكل أرنب ولا شكل بسة ولا شكل إيش ما تبغين، ولا على شكل طبيعي يعني عادي بدون أي أشكال. إنه الفكرة إنك أنت تجلس هنا وخلاص تقوم بالمهمة بهدوء بدون ما توسخ الدنيا. فهمتوني؟ واضح كلامي؟ طيب الأمر الآخر، الكرسي الفرنجي هذا أيضا جيد بحيث إنه هو يجلس ويطمن إنه جالس في المكان الصحيح ويعيش حياته. عرفتوا؟ طيب نجي للأمر الآخر، هو قضى حاجته الآن، كيف ينظف نفسه؟ والله موضوع محرج صراحة، لكن ممكن إحنا نستخدم الشطافات. تعرفون الشطافات اللي هي الليات اللي فيها بزابيز وتصب موية، يعني توضيح كذا غبي بس للي ما يعرف الشطافات. فتقول له رش على جسمك من تحت، يعني حاول تدخل يدك اليمين وترش بيها على جسمك من تحت وتنظف بيدك اليسار. طيب كيف أعرف إن الحاجات نظفت يا ماما؟ هي قولي له أنت عاد كيف يعرف إن الحاجات نظفت يا ماما؟ باختصار قولي له إذا حسيت إن اللزوجة اللي في جسمك راحت، إذا تكون أنت نظفت. شفتوا كيف بسيطة؟ إذا حسيت إنه البلل أو اللزوجة يعني من مثلا الحاجة الكبيرة راحت، فمعناته أنت تكون نظفت. بس تأكد يا ابني أنك أنت قاعد تمسك كل جسمك حتى تقضي على هذه الوساخة، لأنك لو ما نظفت جسمك حتطلع منك ريحة بعدين، يقولون الناس إيش هذا. سامحوني في أنا قاعد أتكلم في أشياء يعني أرى أنه من الضروري أن يعرفها يعرف المجتمع كيف يدرب عليها أبنائه. طيب أما إذا كان لا يستطيع الذهاب للحمام، نفس الفكرة، قال لك حط له هذا حبل. طيب رتب أن يرافقه أحد للحمام، يعني خلي أحد إيش يوديه للحمام على أساس يتعرف على الطريق. هذه أيضا واحدة من الخطوات، ويمكن إحنا نسويها في حتى للأولاد العاديين، يعني أحيانا نأخذ أولادنا العاديين وديهم الحمام ما فيها إشكال، أو ركب له خيطا أو حبلا لكي يعني يتبعه الشخص للحمام. طب إذا كان هذا الكلام في مكان غريب لكن في بيته، أنا أرى أنه من الأفضل أن يدرب الطفل لو أقعد معاه يوم رايح جاي رايحة جاية مدروشية، تعوده دايما. أتذكروا عاد الإمام اليوم جمعة يا جماعة، أفرحوا وضحكوا وانبسطوا. ها دخلة خارجة عادي خلوا يتعلم وين مكان الحمام، لأن أنا ما بقعد أصح إخواني ولا وهم نايمين تعالوا ودوني الحمام. لازم أنت تتعرف على بيتك، هذا المكان الذي ستقيم فيه طول عمرك. فإذا وصلنا إلى مرحلة الاعتماد فيجب أن تعرف أين هذا الحمام لأنه أساسي في الحياة. طيب إذا راح روضته يجب أن يدرب، لو أقعد يوم أنا كأبلة روضة، لو أقعد يوم أنا وياه رايحة جاية على الحمام بس عشان يعرف الحمام ذا وين. في بعض الناس يقول لك لا أحط فصل اللي فيه كفيف جنب الحمام. لا يا أخي مو شرط، بس أنت حطه في المكان الذي يستطيع لو استخدم طريقا يستطيع أن يصل بأمان إلى هذا الحمام مثلا، أو إلى بقية الخدمات زي المقصف أو في الروضة ما في مقصف اللي هي مكان الترفيه. وفي الأول وفي الأخير الناس موجودة معه يعني ما حيموت، الناس لو شافته ضائعة حتاخذه توديه سواء الأخوان الصغار. وترى فكرة جميلة أن المكفوفين يدرجون في الروضة من البداية، فكرة جدا موفقة. طيب علمه كيف يغسل يديه بالصابون كلما استخدم المرحاض، وكل ما استخدم شيء يخلي آثار على يدينه. كيف تعلمه أنه يحط يدينه نفس الفكرة اللي قلتها قبل شوية، يبني إذا راحت اللزوجة فأنت تكون نظفت. ليه؟ لأنك أنت ما تقدر تستخدم خشمه دحين، ما تقدر تقول له شم يدك، لأنه إذا تقول له شم يدك فالصابون باقي معناته ما نظفت يدي. لا، إذا راحت اللزوجة فتكون يدك إيش؟ نظفت من الصابون. إذا راحت اللزوجة فتكون يدك قد نظفت تماما من الصابون. طيب في الآن فقرة هنتكلم فيها تنفع للبنات أكثر من الشباب، وإن كان الشباب في مرحلة متقدمة من العمر سيستخدمونها، اللي هي غسل الملابس. جاهزين؟ غسل الملابس عندنا عدة مهارات. علم الشخص أن يرتدي ملابس نظيفة بعد كل استحمام، يعني ما تأخذ ملابسك اللي أنت تروشت وترجع تلبسها، ما ينفع. ما تأخذ الملابس اللي فيها ريحة تشمها وتلاقي فيها ريحة تلبسها، لا ما ينفع، معناته هذه تكون يعني مادة إيش استهلكت. ما تأخذ الملابس التي تظهر فيها آثار يعني آثار وساخة زي شيء جامد أو شيء لزج أو شيء أو تحس أنها جعلك كذا، كل هذه ما تصلح لك. طيب ومعرفة ماذا كانت ومعرفة ما إذا كانت الملابس متسخة وتحتاج إلى الغسل بشمها، هذا واحد من الطرق طبعا، بشمها أو بكثرة الاستخدام، يعني أنا خلاص استخدمتها مرتين ثلاث فأنت لا تتوقع أنها باقي نظيفة، يعني ممكن تيش تغسلها. طيب الأمر الآخر، علمه كيف يغسل الملابس. نقول علمها كيف تغسل ملابسها، إيش تحط، إيش الأدوات، الثوب الملون إيش يبغاله، الملابس الفساتين الملونة، الملابس البيضة الداخلية أو الملابس البيضة اللي هي خارجية إيش يبغالها، تقدير كمية الصابون، يعني لا تحط اللي نص علبة على اسمه سروال وفانيلا أو يعني ما ينفع، لا يعني ملابس قليلة حط صابون قليل، ملابس كثيرة حط صابون كثير. أيضا الصابون، طيب عندنا أيوة كمية الصابون المطلوبة لعملية غسيل واحدة، ما تقول والله أحط بعدين إيش أغسل مرة ثانية، لا ما ينفع، هو غسيل مرة واحدة بعدين تكب الموية والصابون تبدأ تصفي الملابس وتشتغل، وذلك بوضع كمية الصابون بيده أو بالمعايير اللي هي يمكن استخدامها زي علبة دواء ممكن أنت تخليها للصابون، علبة فوار مثلا صغيرة تخليها للصابون قياسها، حط هنا نص حط هنا ربع، حط هنا ثلاثة أرباع، فنجان قهوة، فنجان شاي، يعني اخترعوا، أنتوا اخترعوا تقدرون. طيب، يجب عليه عد قطع الملابس قبل وبعد غسلها. ليه؟ عشان ما يخلي شيء في الغسالة ويجي ماشي. المبصر شايف ايش اللي باقي، انت مو شايف، فيجب ان تكون لك استراتيجية في المحافظة على ملابسك حتى لا يفقد ملابسه. طيب، الأمر الرابع، إذا كان يغسل ملابسه في نهر جار، في ماء جار. طبعا عادي يقول لك يا أخي احنا الخليجيين ما ينطبق علينا هذا الكلام. طيب خلاص، انتوا لا ينطبق عليكم. واحد يقول في الدول العربية ما ينطبق علينا هذا الكلام. طيب في القرى، في الأماكن اللي ساكنة على سواحل أنهار وكذا، ينطبق عليهم هذا الكلام. فإذا الكلام موجه لهم. إذا كان يغسلها في ماء جار، موية جارية كنهر، فاطلب منه أن يغسلها قطعة قطعة، يعني واحدة واحدة، وكل واحدة إيش يعرف فين يحطها عشان لا تطير، حتى لا يجري بها النهر. طيب، علمه أين تضع ملابسه علمه أين يضع ملابسه لتجف. في كثير من البيوت عندهم أماكن يحطونها عشان إيش؟ يجففون الملابس. والله بعضهم حتى يحط على الكنبات، بعضهم يحط على الدربزين، بعضهم حسب المكان اللي أنت فيه. والله فيه مكان تنشر فيه الغسيل ولا ما فيه. اللي ما عندهم يعني ممكن حتى في تشترى هذه المناشر موجودة في السوق، أو الحبال جهة الحوش أو السطح. فالمهم علموا فين أنت تحط الملابس عشان تجففها. طيب، نجي على ارتداء الملابس بلا مساعدة. ارتداء الملابس بلا مساعدة، وهذا جدا مهم، لأنه الأمر هذا يعني خاصة إذا كبر الطفل، من بيقعد يلبسه، من بيقعد يهتم فيه، خلاص يصل إلى مرحلة يعني يجب أن يعني تعتني بنفسك. طيب، المهارة تقول علمه معرفة وجه الأشياء، علمه وجه الأشياء. إيش وجه الأشياء؟ هذا يضمن منه شيئين. أم عبد العزيز تقول ما تكون مقلوبة، ما يلبس الملابس مقلوبة، هذا صحيح. الأمر الآخر، ما يلبس اللي ورا قدام واللي قدام ورا. يعني أنت لما تيجي تلبس، في شكلين لللبسة، شكل أمامي وشكل خلفي، فلازم أنك أنت إيش تحط علامة. يعني مثلا في ملابس الأطفال، في الصورة هذه يا ولد تكون يا قدام يا وراء حسب تصميم اللبسة. أيضا لما تيجي تاخذ اللبس وهو مطبق، تلاقي جزء مرتفع وجزء منخفض، إما مقصوص على شكل مثلث أو مقصوص على شكل دائرة. هذا المقصوص على شكل دائرة أو مثلث يجب أن يكون في الأمام، واللي كامل هذا يغطي الرقبة كاملة، هذا بيكون فين؟ في الخلف. أيضا من العلامات أنه تكون إيش في هذه حقة المقاس، التكت، هذه غالبا تكون في الخلف، فيجب أن تعرفها أينها. هنا في الخلف، وهذه أفضل شيء. ترى بعض الحريم يقصونها، لا تقصينها، هذه ممكن تكون علامة، قال لك لا تعوره، والله ما يحس فيها، انسي، فلا تقصينها، لا له طفلا كبيرا ولا طفل صغير، لا تقصينها، ما يحس فيها. وهي دليل من الأدلة التي تعرف الطفل كيف يلبس بشكل جيد. طيب، إذن أيضا الملابس أنها ما تكون مقلوبة، صحيح، هذا كلام جدا صحيح، أنه الخياطة تكون ظاهرة، لازم الخياطة ما تكون ظاهرة، إذا يجب أن تدخل من الأمام وتخرج من الخلف حتى ينعدل اللبس. في الغالب الأمهات الله يجزاهم خير ما يصفطون الملابس مقلوبة، فعشان كذا يمكن ما نحتاج لهذا الأمر إلا في أمور يعني نادرة. طيب، علمه معرفة الوجه الأمامي والوجه الخلفي للملابس حتى يستطيع ارتداءها على النحو الصحيح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان الوجه الأمامي والخلفي متشابهين، احنا نجي في حالات نادرة من الملابس انه الوجه الأمامي زي وزي الوجه الايش الخلفي، يقول لك هنا ضع علامة على الوجه الخلفي، ضع علامة على الوجه الخلفي بخياطة، خياطة بس تكون من جوا ما تكون من برا، احنا بعد عندنا ما أذن انا في الطائف فشوية يعني شوية أصلا تختم الورشة. طيب، قطعة صغيرة، قطعة صغيرة من القماش، يقول لك حطها فين؟ حطها في داخل القماش من اتجاه الخلفي. احنا قلنا التكتات هذه المكتوب عليها المقاسات موجودة. أيضا فيه ينباع في السوق شطرطونات ملابس، ممكن تحطها من الداخل. يقول لك ذحين نتكلم في تنسيق الملابس. طيب، يجب أن يكون الشخص قادرا على معرفة الفرق في الألوان. شفتي أنت ما شاء الله عليك سبقتي. شوف إنه يعرف إيش الألوان بالضبط هذا يستحيل، لكن خاصة للي ما شاف. يعني عندنا المكفوفين ثلاثة فئات، المكفوف كلي هذا لا يعرف الألوان ولا يدري ما هي، المكفوف اللي هو فقيد ضعيف بصر هذا ممكن وممكن، يعني ممكن يعرف وممكن ما يعرف يخبص، المكفوف اللي فقد بصره هذا أكيد عنده معرفة كاملة على الألوان وتصاويرها، فهذه ممكن أن أعطيك مجموعة من الطرق اللي تميزين بها الألوان، لكن أنا أتكلم الآن قبل تمييز الألوان معرفة الألوان. فممكن هو إذا كان لماح رح يسألهم إيش يعني أبيض وإيش يناسبه وإيش يعني أحمر وإيش يناسبه وإيش يعني أخضر وإيش كذا، فيبدأ اللي حواليه يقولون والله هذا يناسبه كذا وذا يناسبه كذا وذا يناسبه كذا، فيكون هو إيش حفظها. يعني ما حيجي يلبس مثلا أزرق مع أخضر ولا أخضر مع مدري إيش. المهم فيكون يأخذ معلوماته من وين؟ من الناس اللي بيشوفوا هذه الأشياء. ما هو فعال جهاز لا تدخلونا في التقنية دحين، جهاز قراءة الألوان خلينا نتكلم عنه من ضمن الطرق بس لا تستعجلون. إذن البشر هم المصدر الأول لمعرفة الألوان وما يناسبها. طيب، أنا عرفت الألوان حقت ملابسي، كيف في المرة الجاية ما أضيع هذا لونه إيش؟ قلنا في ثلاث طرق. الطريقة الأولى شطرطون خاص يباع في السوق يكتب عليه اللون، وهذا يمكن احنا الشباب والله امورنا طيبه، ثوب ابيض وشماغ احمر ولا ابيض وعيش. غالبا الناس اللي يلبسوا بدل وكذا هم يعني يحتاجوا، لكن الغالبيه الشعب ثوب وغتره وانت ماشي. البنات هذه يعني محتاجونها، فالشطرطون انت بتحطيه تكتبي عليه اللون بتحطيه من الداخل داخل اللبسه، مهما غسلتيها ما حينزل. الأمر الآخر قطع باركود، هذه قطع الباركود أيضا موجودة في السوق، ينكتب عليها إيش البيانات اللي أنت تبغاها وإيش التفاصيل، ومعاها جهاز بسيط يقرأ إيش الفكرة، فبتتلزق نفس فكرة الشطرطونات على الملابس من الداخل. الأمر الثالث جهاز قراءة الألوان، جهاز مش جوال، كل برامج الجوال كل تطبيقات قراءة الألوان فاشلة، كل تطبيقات قراءة الألوان اللي على الجوالات فاشلة. الشطرطون البلاستر اللاصق، اللاصق أقول لكم إحنا في لهجتنا حاجات عجيبة، شطرطون إيش يطلع الشطرطون هذا؟ شريط لاصق. طيب شو اسمه الأجهزة، في أجهزة كانت تتوزع زمان ما عاد شفت منها جديد صراحة، عندها دقة في قراءة الألوان أفضل من الجوالات اللي عندها كاميرات عالية الجودة، وهي أجهزة صينية وموجودة في معاهد النور، وأحيانا تغلط يعني كمان أنت لا تعتمد عليها اعتمادا كاملا، أحيانا تخطئ هذه الأجهزة، لكنها أدق من الجوال، هذه الأجهزة أدق من إيش؟ من الجوال. طيب إذن تعليم تنسيق الملابس، تنسيق الألوان، هذا أيضا يأخذه من مين؟ من معارفه، من أقاربه. أيضا برنامج كن عينية لا ننساه، أتذكر في واحدة من المكالمات سمعتها كان متصل الكفيف على المتطوع ويقول له إيش لون البلوزة هذه، فبتقول له البنت لونها ظاهر، قالت له أخضر مدري أسود مدري إيش، قالت له إيش لون البنطلون ذا، فقالت له لونه كذا، هل هذا يناسب مع ذا، قالت له أشوف وريني إياهم الاثنين يلا يناسب روح البسهم والله يوفقك. فأيضا هذه موجودة. ولا تقول، لا تقل أبقعد أزعج الناس كل شوية هذا وشو هذا وشو، ترى مو هو واحد اللي رد عليك، ما هو شخص واحد، في 5 مليون إنسان يستنون مكالمة منك. يا أخي أنت بطل، تعرف لما تحس أنه في 5 مليون آدم يستنوني متى أكلم، تحس ان الدنيا لسه بخير. فاتصل بكون عينية وعيش الحياة، ودائما الحياة حلوة بس نفهمها. يعني القاعدة البرنامج تقول انها 5 مليون، ما ادري اذا كان زادت الحين ولا لا. ها شوف هذه شكلها واحدة من المتطوعات، عايشة الحمدان، يلا مدام هذا فأتوقع أنها واحدة من المتطوعات في البرنامج. طيب يلا كبروا رؤوسكم، الناس تستنيكم. ما شاء الله زادك الله توفيقا. طيب يجب أن يكون الشخص قادرا على معرفة الفرق في الألوان بين الملابس المختلفة، وأيضا ليس هذا فحسب، يجب أن يعرف ماذا يلبس ومتى يلبس. يعني ما تروح حفلة وانت لابس بنطلون وقميص، ما تروحي جلسة مع أصحابك وانت لابست لي فستان منفوش، ايش بيقولوا الناس؟ بيقولوا هذه عندها حفلة عرس زواج ناوي ترقص عشان الفستان يلف حواليها. لا، أنت يجب أن تعرف ماذا تلبس ومتى تلبس. طيب واحد يقول لك أنا ما لقيت البلاستر اللي موجود في السوق، هذه أم عبد العزيز، أم عبد العزيز قبل شوية تقول لكم اسمه كن عيني، يا آخر واحد سأل كن عيني بالإنجليزي be my eyes. طيب في احنا ممكن نحط علامات في ملابسنا من الداخل عشان ما تظل ملابسنا واضحة انها فيها اشارات، لا ممكن نحط علامات من الداخل تؤشر على الالوان. طيب يقول لك هنا ثبت بالخياطة قطعا صغيرة من القماش بأشكال مختلفة على ملابس على الملابس الملونة، وأخبر الشخص باللون الذي يدل عليه كل شكل، بحيث يستطيع هو في المستقبل أن ينسق بين هذه الألوان. يعني مثلا ثبت له قطعة مربعة، قول له المربع هذا يشير إلى الأحمر، يعني كل ملابسك تشوف فيها قطعة مربعة معناته حمراء. ثبت له قطعة مستقيمة، كل لبسة تشوف فيها هذه القطعة اعرف أنها بيضة مثلا. هذه يساعده في مين؟ يساعده فيها أحد من معارفه، إما أم أو أخت أو صديق أو صديقة، هكذا. طيب، باقي عندي برنامجين اللي هما استخدام النقود ومهارات عن المنزل. بقية البرامج الثقيلة تشرف أني أستضيفكم في لقاءات قادمة، جدا مهمة البرامج الثقيلة، راح أقول لكم عليها بعد شوية متى وكيف نسولف فيها. لكن تحملوني الآن في خلال النصف ساعة القادمة حنتكلم عن استخدام النقود وعن مهارات منزلية بسيطة. طيب، في مهارات استخدام، واحد يقول لك يا أخي جيب لك قارئ فلوس، وخاصة البرنامج الجديد اللي نزل اسمه قارئ العملة الخليجية، هذا شكرا لجمعية النور على أنها فكت الأزمة صراحة. بعد ذهاب برنامج ماني ريدر وبعد ذهاب برنامج قارئ العملة السعودية، هذه كلها مشاريع قارئ العملة السعودية، وفي برنامج في جامعة الملك سعود يشتغلوا عليه، هذه كلها مشاريع لا يعتمد عليها، مع كل الاحترام والتقدير لمن يصنعها. ليش؟ ليه؟ دحين أعيد لك كل شيء. ليش ما نعتمد على هذه البرامج؟ لأنها هي عبارة عن مشاريع تخرج. إيش يعني مشروع تخرج؟ يعني مشروع وباخده وباخد عليه ممتاز ومرتبة الشرف، وبكرة ولا أنتوا شايفيني ولا ححدث ولا أدري عنه. هذا إذا ما توقفت عن دفع الفلوس لشركة أبل وجوجل، بكرة تدوروا عليه ما حتلقوه. فإذا مشاريع البرامج، مشاريع التخرج، هذه مشاريع لأصحابها فقط، هدفهم الأول والأخير منها أن يأخذوا شهادات، ليس هدفهم خدمة الكفيف. وإن كان يعني لو كانوا يهدفون إلى خدمة الكفيف لاستمر مشاريعهم. الآن أجيبوني، أين قارئ العملة السعودية؟ قلت لك ما في برنامج قراءة ألوان على الجوال دقيق، لا مدفوع ولا مجاني. انفيجن غير دقيق في قراءة الألوان، كلر ريدر هذا اللي ب37 ريال أيضا غير دقيق في قراءة الألوان، قارئات الألوان المجانية كلها غير دقيقة في قراءة الألوان. انفيجن ندفع فيه 700 ريال وهو لا يقرأ الألوان. وأنا من الناس الذين طالبت انفيجن بأنهم يزيلوا ميزة قراءة الألوان لأنها غير دقيقة بالمرة، يعني ليست غير دقيقة، غير دقيقة تماما نهائيا، لا في الألوان الوصفية ولا في الألوان التفسيرية، أيضا لا في اللغة العربية ولا في اللغة الإنجليزية. عشان واحد ليجيك يقول لك والله أنتوا برامجكم بالعربي فيها مشاكل، لا، لا في اللغة العربية ولا في اللغة الإنجليزية. قارئ العملات اسمه قارئ العملات الخليجية، برنامج مجاني من جمعية النور العمانية، جدا مهم. كاش ريدر بفلوس، لا حد يشتريه، هذا مجاني. طيب، استخدام النقود. أولا، علم الشخص معرفة النقود المعدنية، النقود المعدنية المختلفة، هذه ولا قارئ فلوس يقراها. والمشكلة ترى مشاكل الدنيا كلها في في العملات المعدنية. الآن تيجي تطالع، احنا نتكلم في السعودية، انا لا اعرف العملات السعودية، ما اعرف عملات برا، ما ادري شو الوضع. العملات السعودية النص، نص ريال اكبر من الريال، خاصة النص ريال القديم. انا كيف اميز؟ يعني الآن يجب أن 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 نوصل لحل في العملات المعدنية. العملات المعدنية بصراحة على قولهم أنا يعني على قولهم لا أفقه فيها شيئا، لأنه بصراحة لها أكثر من نسخة، وكل النسخ لا تزال متداولة في السوق، والربع ريال أكبر من الريال. الريال القديم ما عاد هو موجود، اللي كان فعلا تحس أنه اللي سوى العملات القديمة كان شوية فاهم في الأحجام وفي المقاسات، فبخلي الريال كبير، النص أصغر منه، الربع أصغر، العشرة قروش أصغر، الخمسة قروش أصغر. بديت أكلج في الكويت يسمونها بدليات، بديت أبدل، الهللة أصغر شيء. طيب الحين لا، جابوا النسخة الجديدة فصار النص ما شاء الله أكبر من الريال، فالعملات المعدنية خلوها على الله. طيب يقول لك عن طريق الإحساس بحجمها وشكلها ووزنها باليد، هذا كلام إذا كان يعني ينطبق فهو جيد، زمان كان ينطبق عندنا في العملة السعودية، الآن لم يعد. طيب إذن هذه العملة المعدنية التي لا يقرأها أحد، آلات الفلوس هذه كلها ما تقرأها. طيب اثنين، علمه معرفة النقود الورقية. أول كيف إحنا كنا نعرف النقود الورقية قبل ما يصير أيضا التخبيص في النقود الورقية؟ بالأطوال أو بالأحجام، يعني بالعرض أو بالطول. كان الريال أصغر شيء، بعدين الخمسة والعشرة، بعدين جابوا لنا العشرين، وعشان هم عرفوا أنه في مشكلة في العشرين فحطوا لك دويرة في الطرف، بعدين عندنا الخمسين والمية، وبعدين لما جابوا لنا الميتين أيضا حاولوا يحطوا فيها رسمة معينة، ثم الخمسمية أكبر شيء سواء طولا أو عرضا. لكن طبعا هذا كله بالإحساس بمساعد بالإحساس بمساحتها طبعا باليد والأصابع، تبدأ أنت تقيس تشوف الطول والعرض وهذا. طيب إذا كانت النقود الورقية متساوية زي الدولار متساوية المساحة، فيقول لك اثنيها ثنيات مختلفة ورتبها، يعني كل مجموعة نقود ثبتها تثبيتا أو اثنيها نفس الثانية ورتبها في مكان مختلف. في محافظ تنباع كل عملة تنحط في جهة مثلا، ممكن تكون مساعدة. استخدم الطويات اللي هي يسمونها تصفيط، صفطها بالطول أو بالعرض على كيفك، شوف أنت إيش الطريقة اللي تناسبك، وأقول لك من الآخر ريح راسك وجيب لك تطبيق وقرابه. طيب عن المنزل الشخصي، أتكلم الآن عن المنزل الشخصي آخر فقرة. يجب أن يكون الشخص قادرا على التنقل في المنزل بأمان. إيش يعني بأمان؟ يعني ما أجي ألاقي زهرية في النص ولا سلم محطوط في الطرف، ولازم بيتي يكون أأمن مكان لي، ولا ما أجي ألاقي لي كرسي ولا طاولة محطوطة على مستوى النصف من جسمي الأسفل ومحطوطة في مكان غلط، فأنا أجي طاير وما أدري عنه وتوف، أو ما أجي ألاقي لي مثلا عمود والعمود يكون فيه أطراف حادة. طب واحد يقول لي يا أخي عمود في البيت إيش تسوي له؟ أنا لا، حاول تلبسه لبس، حاول تجيب لك أحد ينحته يصير رؤوسه دائرية، أي شيء تصرف، ما لي شغل. يجب أن يكون بيتي هو أأمن بيئة لي. معايا إخواني؟ في صوت واضح؟ طيب لذا يجب أن يراعي حماية، أيضا يجب أن تراعي حماية الطفل الكفيف من الموقد أو الفرن. احنا نتكلم عن بيوتنا الخليجيين ما شاء الله كل شيء في مكانه وكل شيء مرتب، لكن في بيوت ثانية يعني ممكن تلاقي المطبخ معاهم في الغرفة، فإذا كان الحال كذلك يجب أن تراعي أن طفلك أن لديك طفل كفيف فما تعرضه للفرن أو الموقد. أول كان عندنا الخبازات اللي يعرفوها، أنا من جيل من عام أسكت شايب أنا، فكان عندنا الخبازات هذه. مين يعرف الخبازات فيكم؟ خلينا نشوف في أحد يعرف إيش قاعد أتكلم عنه أنا. مين يعرف الخبازات؟ ها بسرعة بسرعة، مين يعرف الخبازات؟ شكله ما في أحد. الخبازات اللي تحت في الأرض يا عائشة، ما أدري والله ما عاد أشوفها صراحة. التنور يكون شوية مرتفع يعني في الغالب ما حتنحرق منه، لكن الخبازات اللي أنا أتكلم عنها كانت تحت في الأرض ومن أي مكان تمسكها تكون حادة، عفوا حارة، حارة محرقة، يعني بمجرد تلمسها حتنحرق. المهم كانت الوالدة حطتها في السطح وكنت أنا ألعب بالسيكل. فش اللي صار؟ اللي صار أني جيت صدمت بطرف رجلي في هذه الخبازة، قعدت أتعالج من حرق لمدة أسبوعين. أنواع الألم شفته، خاصة أول كانوا ينظفوا بالتنتريون، أطلع لكم من قديم أنا، فكان أبوي الله يرحمه كان يفك على الجرح ويعقم ويضبط ويرجع يلم. قعدت لي أسبوعين في هذه المسألة، فأحساس أتكلم لما أنا كنت قاعد أحضر لهذه المحاضرة وشفت هذا الموضوع وذكرت هذه القصة كلها. طيب الأمر الآخر، إذا كان بالممرات المحيطة بالمنزل أحجار، هذا يتكلم عن البيئة المحيطة بالمنزل خارج البيت، أحجار كبيرة تجعل المشي فيها صعب فيجب رفع هذه الأحجار، سواء في كفيف ولا ما في كفيف. في حاجة عندنا في ديننا الإسلامي اسمها إماطة الأذى عن الطريق صدقة، يقول لك إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فإنكن ما تأذي الكفيف إنكن تأذي أحد ثاني هذا شيلها، يعني نظف طريقك، خلي أقرب واحد. يقول لي يا أخي ما شاء الله طرقنا كلها مزفلتة وأمورنا كلها طيبة وبيوتنا، نحن دائما نتكلم عن من يعنيهم هذا الكلام. طيب أيضا لو كان في فجوات اللي حفرات الحفر في الممرات يجب أن إيش نردمها بحيث أنها ما تكون موجودة. طيب إن شاء الله إذا الله أعطاني وإياكم عمر وعافية، إذا الله أعطاني أنا وأنتم عمر وعافية، في المرة القادمة مشيئة الله تعالى سأتكلم عن الأنشطة، حنتكلم عن الإنصات، كيف تعلم الكفيف كيف يسمع، كيف يوظف سمعه، هذه الأمور جدا مهمة. أيضا سنتكلم عن الحديث، تعليم الكلام، بدايات الكلام كيف نتكلم في هذا الباب أيضا. نعم سوف يكون لدينا وقفة مهمة مع معرفة الأشياء المحيطة، كيف أتعرف على بيئتي، كيف أهتم فيها، كيف إيش الأشياء اللي تؤثر في حياتي، متى كل هذه الحاجات. أيضا استثمار الحواس، إيش باقي عندي من حاسة، كيف أستثمرها، كيف أوظف هذا الأمر. أيضا سنتكلم بمشيئة الله عن التحرك، عن الحركة، هذه الأمور جدا مهمة إن شاء الله إذا الله أعطانا عمر وعافية نتكلم عنها بمشيئة الله تعالى. واحد يقول لي طيب ليش في الإعلان حطيته كل هذه الأمور وما تكلمت إلا عن نصفها اليوم؟ نقول لك أمر الله من ساعة، إحنا كان هدفنا في الأول والأخير أنه الناس تيجي وتسمع وتشوف إيش اللي موجود، وندعوهم إلى لقاء آخر نستكمل فيه ما بدأنا به. يعني كان ممكن أخلي اللقاء هذا يومين أو ثلاثة، بس ما حد حيجيك، فأنت خليه اليوم وأشكر الناس عليه وأعطيهم شهادات وقول لهم الله يعطيكم العافية، وبعدين نكمل في أوقات ثانية. طيب الآن أبغى منكم اللي يحب يتداخل معنا، طبعا الأسئلة اللي كانت على الشات أخذناها كلها وجاوبنا عليها، الأسئلة أو الأسئلة لو كان في أسئلة صوتية أو مداخلات ارفعوا لي يدينكم عشان أبدأ إيش أستلم الأسئلة بمشيئة الله. الله يعافيكم جميعا، شكرا لكم، أنتم اللي شرفتوني بحضوركم. صراحة أنا حخلي المحاضرات كلها في يوم الجمعة الساعة 4. يعني حضور ما شاء الله جدا جيد، فشكرا لكم على الحضور، وإن شاء الله نلتقيكم في مناسبات قادمة. طيب خلينا نشوف الآن، تفضل يا AMF. تفضل. ايه تفضل. تفضل يا سندس.
الو السلام عليكم.
سلام ورحمة،
كيف الحال؟ ان شاء الله طيبين.
اهلا وسهلا.
استاذ ماجد الله يعطيك العافية يا رب.
الله يعافيك.
استاذ ماجد انا بس عندي مداخلة بالنسبة للملابس المتشابهة، إذا كانت الله يكرمكم شراريب أو أي حاجة من هذا القبيل، ممكن نعمل غرز بأشكال مختلفة، مثلاً إكس زائد نجمة. هذه الطريقة تساعد مثلاً إذا كان الشراب لونه أحمر أو أبيض أو بينك أو زي كذا، يعني كل لون بشكل. هذه الطريقة عنها طبعاً أخذناها في التربية الخاصة، فمرة تساعد المكفوفين أنه يميزوا بين الألوان يعني. بس والله
يعطيك
العافية.
الله يعافيك، شكرا. نعم هذا الكلام احنا تكلمنا عنه من قبل شوية، قلت لكم انا احط عليها رسومات او اشكال او طبعا ده. لكل واحد الحرية انه ايش يسوي الشيء اللي هو يعرف به ما يدل على عليه. يعني اخترع مصطلحاتك بنفسك.
يعطيك العافية.
الله يعافيك. شكرا، شكرا لمشاركتك سندس، شكرا جزيلا. عائشة أهلا وسهلا، تفضلي. عائشة
مساء الخير جميعا، الله يعطيك العافية أستاذ ماجد، استفدنا كثير، الله يعطيك العافية، ويا رب ما تقطعنا من عطاءاتك ومن محاضراتك بشكل دائم ومنتظم، الله يجزاك خير. سؤالي هو أنت قلت لنا الباركود بالنسبة للملابس والشطرطون، أنا ما فهمت هو قصدك أنت أي شطرطون؟ يعني هل أكتب عليه ببرايل وأدخله جوا؟ له مسمى معين يعني أبحث عنه؟ برضه الباركود هذا ما فهمت إيش تقصد فيه، بس هذا سؤالي، الله يعطيك العافية.
طيب حياك الله. لا هي شطرطونات خاصة وتلقيها عند مسوقي أجهزة المكفوفين. هي شطرطونات خاص. والله شوفي أنا شخصيا
لهم حساب خاص يعني،
ما أعرف أحد يبيعها في الوطن العربي. أنا قرأت عنها موجودة في أمريكا وموجودة في وتطلب، يعني تطلب تجيك عادي،
لأن أول مرة أسمع فيها فاستغربت.
يعني أنت ممكن حتلاقيها تكون موجودة، وزمان أنا كنت أستخدم بعضها، تري بعضها كان موجود في المكاتب، حقين المكاتب ما يعرفون هذا الإيش.
صحيح.
يعني هو موجود في المكتب وينباع بأربع ريال أو بريالين أو ثلاثة ريال، أتذكر أني شريته مرة موجود كان، بس يوم أنك تلاقيه عند حقين المكفوفين تلاقيه بأربعين ريال.
صحيح. معناها زي ما قلت الحل الأمثل كل واحد يخترع طريقة كيف يعلم طفله الكثير.
صحيح. الألوان. صحيح صحيح. هذا أفضل حل. لذلك أنا ذكرت في محاضراتي أنا دائما لما أذكر لك حل أتوقع أنه في أحد الناس ما حينفع معه هذا الحل، فأقول له حل ثاني وثالث ورابع، وهو بعدين يستخدم الشيء اللي هو إيش يراه أفضل له. أي نعم.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك، يا مرحبا. طيب شكرا أختي عائشة على المشاركة.
جزاك خير.
طيب نأخذ سميرة. تفضل أستاذة سميرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا أستاذ ماجد، الله يعطيك العافية على يعني هذه الورشة القيمة فعلا، ويعني فيها الكثير من الفوائد مثل ما ذكرت أستاذ عائشة، نتمنى يعني تكرار مثلها كثير يستفيدوا منه أسر والمكفوفين أنفسهم. وأتمنى منك أستاذ ماجد العمل ورشة مثلها للمراهقين، لأنه بنواجه مشكلة كثيرة.
مراهقين مشكلته مشكلة صراحة
جدا، خاصة في الملابس، في العناية الشخصية، النظافة، الترتيب، المظهر الخارجي بشكل عام، وحتى العناية الشخصية يعني بتكون جدا مشكلتها صعبة لدى المراهقين، فنتمنى وجود دورات في ذلك. يعطيك العافية.
الله يعافيك بإذن الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله الله يسهل ويعين مشيئة الله تعالى. طيب في أحد أيضا ولا ما في أحد؟ كذا إحنا نكون قد أجبنا بمشيئة الله تعالى على كل الأيادي اللي موجودة، وأيضا الأشخاص الذين يعني رفعوا أيديهم جاوبنا عليهم، والأسئلة اللي إحنا طرحنا اللي طرحت على الشات أجبنا عليها. إن شاء الله نلتقيكم في مناسبات أخرى قادمة، مناسباتنا مستمرة ودائما إحنا موجودين معاكم. طبعا بإمكانك وأنت تطلب الشهادة تطلب الإضافة إلى القائمة الجماعية حتى توصلك الإعلانات بمشيئة الله تعالى. استودعكم الله، وإن شاء الله أراكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا أطيب وأرق التحيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.